الحفايل واليها والقاعد جوب رجليها وتصير اكثر وتصر اكثر الله ايش ان شاء الله يشد لها حزام ما يهمها الحر الله ما يهم الحر طلعت حفايل واليها والقاعد جوب رجليها وتصر اكثر الله وتتشرف من توصل ما بتتشرف من توصل ما تشرف من توصل ما بتشرف هلا تشرف من توصل ما بتشرف الله يحتر يبرد يمشي بغاية عازم قادم للمشاية الزاير الزاير راية وشايل راية الله عازم قادم
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأوزبكي يبحثان هاتفيا أهم القضايا التي تهم البلدين. ملايين الزائرين من جنسيات مختلفة يواصلون زحفهم نحو كربلاء لإحياء زيارة الأربعين. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يشاركون بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أجرى وزير الخارجية الإيراني مباحثات هاتفية مع نظيره الأوزبكستاني حول عقد اجتماع شنغهاي في سمرقند، معلنا أن الرئيس الإيراني سيشارك في القمة لأول مرة، واصفا سفر السيد رئيسي إلى أوزبكستان بنقطة تحول في مسير العلاقات بين البلدين. وتبادل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوزبكستاني فلاديمير أماموفيتش نوروف اليوم وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين. من جانبه أعرب وزير خارجية أوزبكستان خلال الاتصال عن ارتياحه لحضور الرئيس الإيراني في قمة سمرقند، معتبرا التركيز على أهمية وقدرة إيران كعضوة جديدة في منظمة شنغهاي ضمن القضايا المطروحة على جدول أعمال وقمة سمرقند. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغي أنه على أمريكا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص حتى يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشددا على جدية طهران في التوصل لاتفاق قوي ثابت ومستدام. فيما يتعلق بآخر التطورات حول الملف النووي ومفاوضات ألفاء الحظر أو إلغاء الحظر، نستمع إلى التقرير التالي.
أخذ كل شيء دون إعطاء أي شيء، هذا محتوى التوافق الذي تسعى إليه الولايات المتحدة من خلال المفاوضات غير المباشرة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي. فبدلا من أن يقابل البيت الأبيض الرد الإيراني الذي وصفه الوسيط الأوروبي بالمعقول بإرادة سياسية وحسن نية، تمسك أكثر بالإبقاء على الغموض والإبهامات في نص التوافق المحتمل، ليخرج منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بعد ذلك ويشير إلى الفجوات بين مواقف واشنطن وطهران، ويؤكد أنهما أصبحتا بعيدتين عن أي صفقة تتعلق بالاتفاق النووي. ولذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي أنه على أمريكا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص حتى يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشددا على جدية طهران في التوصل لاتفاق قوي ثابت ومستدام. جدية طهران أكد عليها أيضا مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن ناذري أصل، بالإشارة إلى نهج إيران المتعاون دائما مع الوكالة الذرية التي دعاها للحفاظ على استقلاليتها وحيادها ومهنيتها، بعد تقرير مدير عامها رافائيل جروسي الذي انتقده السفير الإيراني لعدم تقديره لحسن نية إيران في التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في إطار الاتفاق النووي لأكثر من عام بعد انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق. وبدلا من ذلك سلط الضوء على الموضوع باعتباره طلبا من الوكالة الدولية.
أشار قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد إلى التطور الذي شهدته القوات المسلحة في إيران في مختلف المجالات القتالية، مؤكدا أن هذه القوات شهدت نقلة نوعية في مجال التعامل مع التهديدات ولا زالت تشهد المزيد من النمو والتطور في هذا المجال. وأوضح اللواء رشيد إلى الإنجازات التي حققها سلاح البر في الجيش رغم الحظر الظالم الذي يفرضه العدو على الشعب الإيراني، موضحا أن هذا السلاح أصبح أكثر قوة واقتدارا وانسجاما كي يوجه الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على إيران. اعتبر قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرض تهديدات الكيان الصهيوني لإيران مجرد ادعاءات لإقناع الرأي العام في الأراضي المحتلة. وشدد العميد صباحي فرض على ضعف الصهاينة وعدم قدرتهم على مواجهة الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن ارتكابهم أي حماقة بهذا الخصوص ستسرع بزوالهم من الوجود. ولفت العميد علي رضا صباحي فرض إلى فشل منظومة القبة الحديدية في اعتراض صواريخ فصائل المقاومة. أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي يتواجد في معبر مهران الحدودي مع العراق أنه لا يحق دخول الأراضي العراقية إلا الذين كانوا في معبر مهران من قبل. وأضاف الوزير أحمد وحيدي أن عدد الزوار الذين توجهوا إلى الحدود العراقية خلال الساعات الماضية كان كبيرا للغاية، فيما الجانب العراقي يفتقر إلى إمكانية استقبالهم. ودعا وحيد المواطنين الإيرانيين الذين لم يتوجهوا إلى الحدود الإيرانية إلى تأجيل حركتهم حاليا، في سياق متصل عقد المسؤولون في منظمتي الطيران الإيراني والعراقي اجتماعهم في العاصمة العراقية بغداد لدراسة آليات كيفية إرسال زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حول الأوضاع الحالية في المنافذ الحدودية الإيرانية العراقية المؤدية إلى كربلاء المقدسة نستمع إلى تقرير الزميل مهدي عبد الصاحب.
معكم من طريق المؤدي إلى مدينة مهران، طبعا هذا الطريق الذي ما بين مدينة إيلام ومدينة مهران حوالي يبعد مهران 100 كيلومتر من إيلام. اكتظت الطريق بمئات من السيارات الذين قادمون إلى منفذ مهران للحضور في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. طبعا جميع الطرق المؤدية إلى مهران مغلقة، وبحسب تعليم مقر المركزية لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام طلب من الناس عدم الذهاب إلى الحدود الستة ما بين إيران والعراق. طبعا تم إغلاق جميع الحدود المؤدية إلى ممرات خروج زوار الإيرانيين إلى العراق حتى إشعار آخر بسبب خوف بشأن سلامة وصحة الحجاج، وسيسمح فقط وفقط وفقط للأشخاص الموجودين حاليا في الحدود بالسفر. وطبعا أكدت اللجنة المركزية بأن هؤلاء الذين قادمون إلى منفذ مهران بأن يرجعوا إلى مدنهم ولم يأتوا إلى مدينة مهران. طبعا السبب الرئيسي لهذا القرار عدم استعداد الجانب العراقي في سرعة قبول الزوار الإيرانيين، وعدم سرعة النقل، وعدم كفاية التسهيلات في الجانب الآخر من الحدود. وأيضا من أهم الموارد حر الطقس. طبعا حر الطقس أصيب حوالي 10,000 شخص من الزوار بالاحترار وذلك بأثر ضربة الشمس. طبعا استقبل منفذ مهران يوم أمس حوالي 110,000 شخص للخروج إلى العراق وحدود شلمشة وكذاب 140,000 شخص خرجوا من هذا الحدود.
وسط إجراءات أمنية مشددة يواصل ملايين الزائرين من جنسيات مختلفة زحفهم نحو كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. وسجل طريق يا حسين الواصل بين مدينة النجف الأشرف ومدينة كربلاء المقدسة توافد 100,000 الزوار من داخل العراق وخارجه، فيما بدأ سكان العاصمة بغداد مسيرة المشي على الأقدام نحو مدينة كربلاء. وأعلنت السلطات العراقية أن 100,000 من الزوار الأجانب دخلوا البلاد للمشاركة في المناسبة وقدموا أكثر من 60 بلدا من مختلف بقاع العالم. غادر الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين عصر اليوم مطار بيروت الدولي بعد زيارة قصيرة إلى لبنان. وقال أوكشتاين من مطار بيروت: نتقدم في المفاوضات ملف ترسيم الحدود البحرية من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني. ووصل الأمريكي قبل الظهر اليوم إلى بيروت واجتمع مع المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس اللبناني ميشيل عون، الذين أكدوا تمسكهم بحقهم في الثروات النفطية في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها. للمزيد حول زيارة هوكشتاين إلى لبنان نستمع إلى الإعلامي حسين عز الدين.
الاجتماع بين الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين برئيس الجمهورية في قصر بعبدة بعد أن تأخر ساعة عن موعده المحدد، حتى الآن لم ترجح أي معطيات حول هذا الاجتماع، وبالتالي سيكون له زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين، ومن ثم رئيس الحكومة في السراي. بعض المعلومات نقلت بأن المبعوث الأمريكي يحمل بعض الأجوبة المبدئية وغير النهائية عن أن الكيان الإسرائيلي وافق إلى حد ما على الخط 23 وعقل قانا كاملا، إلا أن الجانب اللبناني ما زال يترقب تسويف الوقت الذي يعني يستعمله ويتبعه الوسيط الأمريكي، الذي رجحت بعض المعلومات من أنه يطلب مزيدا من الوقت لبلورة الخطوط النهائية لأي اتفاق يحصل بين لبنان بمفاوضات غير مباشرة وبين الكيان الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية. عاموس هوكشتاين لم يكن له أي تصريح من المقرات الرسمية الثلاث، إلا أنه عند الساعة 3:30 سيكون له تصريح من مطار بيروت الذي سيترك بيروت عند هذه الساعة متوجها مباشرة إلى قطر وسط أسئلة حول يعني بعض الغموض الذي يكتنف تأجيله أو عدم تصريحه من القصر الجمهوري أو من السراي أو من عين التيني، واختياره أن يكون التصريح في مطار بيروت تحديدا. هناك تناقض وهناك تضارب في المعلومات حول تصريحات هذه الشركات، إن كان إنرجين اليونانية أو توتال الفرنسية. شركة إنرجين كان لديها إعلان واضح بأن التنقيب أو استخراج الغاز من المياه الإقليمية الفلسطينية سيتم حال طبعا وصل يعني الجانبان المتنازعان على هذه الإشكالية إلى اتفاق، وهذا تماهى أيضا مع شركة توتال التي قالت نحن جاهزون للتنقيب في الجانب اللبناني في حال تم توقيع نهائي يلغي كل النقاط المتنازع عليها.
شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوات شد الرحال وتكثيف التواجد في الحرم الشريف والاعتكاف فيه، تصديا للمخططات التهويدية واعتداءات المستوطنين. وقدر عدد المصلين بنحو 60,000 جاءوا من أرجاء متفرقة من الضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل بالإضافة إلى المقدسيين أنفسهم. وانتشرت وحدات الكيان الغاصب في شوارع المدينة المدينة ومحيط المسجد الشريف حيث تركزت عند بواباته، فيما أوقفت المصلين للتدقيق بهوياتهم ومنعت الكثير منهم من دخول المسجد. أصيب العديد من الفلسطينيين جراء اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس بالضفة الغربية وعلى الحاجز الفاصل بين رام الله والقدس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال قمعت المسيرات المناهضة للاستيطان في بلدتي بيت دجن وبيتا بنابلس، مشيرة إلى استخدام عناصر الكيان قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريقهم. وفي قلقيلية أصيب 4 فلسطينيين أثر اعتداء قوات الاحتلال على الفعالية الأسبوعية الرافضة لتشييد بؤر للصهاينة في قرية كفر قدوم، ما تسبب بوقوع العديد من حالات الاختناق بعد استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريقهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأوزبكي يبحثان هاتفيا أهم القضايا التي تهم البلدين. ملايين الزائرين من جنسيات مختلفة يواصلون زحفهم نحو كربلاء لإحياء زيارة 40. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يشاركون بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى الوضع الاجتماعي في الأراضي المحتلة واستياء وتذمر سكان الصهاينة من الوضع الاقتصادي الصعب والخانق على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة. عنوان هذه الحلقة: غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني.
مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا بكم من جديد. احتجاجات الصهاينة هي مؤشر هام على بدء بروز أصوات مهمة جدا على صعيد الشارع الصهيوني، احتجاجا ورفضا الأوضاع والظروف المعيشية التي يعانون منها. في الفترة الأخيرة أعزائي المستمعين، حصل ارتفاع كبير في الأسعار، ولم تطل فقط الكماليات بل أيضا طالت العديد من المواد الأساسية، وهذا الأمر زاد من نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل، ما انعكس بشكل مباشر على صعيد القدرة الشرائية، لأن الأسعار المرتفعة هي تطال الشريحة الكبرى من المجتمع الصهيوني، وخاصة الفقراء كالحليب والأجبان والألبان، وأيضا بالغلاء الأساسي الموجود المتعلق بالسكن. مستمعي الكرام، وردا على هذا الموضوع وما فات، دعوني الآن أستقبل الدكتور وائل إمام، الخبير السياسي والأستاذ في جامعة دمشق من سوريا. بداية دكتور وائل إمام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. دكتور وائل، كيف تقرأ احتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة في ظل غياب الأمن والأمان في المجتمع الصهيوني؟
طبعاً لاحظي معي أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة جدا عن أوروبا، ولكنها تزج الدول الغربية الأوروبية في حرب مع الاتحاد الروسي. الهدف والغاية هو إضعاف أوروبا على أرض الواقع، وهذا الهدف هو هدف أمريكي صهيوني في الواقع، وهذه النقطة جدا أساسية وهامة. لذلك نجد أنها تدعم من بعد تلك الحرب وتحاول أن تلقي الزيت على النار لإشعال هذه الحرب بشكل مستمر. فالنتيجة التي أريد أن أوصلها أن هذه الحالة الاقتصادية المتردية عالمية، يعني اليوم ما نراه على أرض الواقع، هذا ليس فقط موجود داخل الكيان الصهيوني، بل أيضا موجود في لبنان، وأيضا موجود غلاء المعيشة في سوريا، وأيضا موجود غلاء المعيشة الذي بدأ يظهر إلى الواقع أيضا في إيران وفي كل دول المنطقة وفي تركيا أيضا وفي أوروبا بدأ يظهر. فهذا التردي في الواقع كان للكيان الصهيوني يدا خفيا من ورائه، وقد أثر عليها بشكل أو بآخر وبشكل مباشر على اقتصاد الكيان الصهيوني. هلأ أيضا يجب علينا أن لا ننسى أن النظام الاقتصادي الموجود داخل الكيان الصهيوني يعتمد على فكر النظام الرأسمالي الذي يدعى نيوليبرال. نيوليبرال يعتمد على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وعلى رؤوس الأموال الكبيرة التي تسيطر بشكل أو بآخر على القطاعات الاقتصادية في دولة ما من الدول، ومن ضمن هذه الدول التي يعتمد الكيان الصهيوني عليها هو النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر الجديد، نيوليبرال إيكونومي. هذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على شركات كبيرة وعلى رؤوس أموال كبيرة، القصد منها هو الوصول إلى الأرباح وإلى السيطرة على الأسواق. فعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار داخل الكيان الصهيوني. هذا الارتفاع نتيجة الرأسمالية المتوحشة الجديدة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية، عندئذ هي لم تخفض من أرباحها، على العكس تماما، بل حافظت على النسب الربحية، مما أدى إلى زيادة في الأسعار كبيرة جدا. لاحظي معي عندما قارنت الاقتصاد الإسرائيلي الصهيوني مع الاقتصاد الفرنسي، طبعا الاقتصاد الفرنسي ما زال يوجد اتجاهات ذات طابع اشتراكية داخل بعض الأحزاب السياسية الفرنسية، وهذه الأحزاب ومن خلال النقابات تسعى لأن تحاول أن توجد بعدا اجتماعيا داخل فرنسا. فلذلك أنا لا أستغرب أن تكون زيادة الأسعار داخل الكيان الصهيوني أكثر من زيادة الأسعار داخل فرنسا وداخل ألمانيا. حتى الحزب الديمقراطي الألماني أيضا يوجد لديه نظام اقتصادي يعتمد على نظام السوق الاجتماعي الداعم للطبقات الفقيرة، أي أنه يحمل بين طياته أيضا مفهوم الاقتصاد الاجتماعي، السوق الاجتماعي، أي أنه داعم بشكل أو بآخر لتلك الطبقات الفقيرة داخل المجتمع الألماني. هذا الشيء لا يظهر أبدا داخل الكيان الصهيوني، والذي يتأثر بشكل مباشر في غلاء الأسعار هي تلك اليهود المهجرين بالدرجة الأولى من إثيوبيا ومن إفريقيا، وهي مجموعة من القبائل الإفريقية التي اعتقدت الصهيونية العالمية أن لها عبادات ولها معتقدات شبيهة إلى حد كبير بالمعتقد الصهيوني والفكر التلمودي الموجود داخل الكيان الصهيوني. فهذه الطبقات هي التي تتأثر بشكل مباشر، ثم يأتي بعدها اليهود الصهاينة الذين هاجروا من دول أوروبا الشرقية، وهي تعتبر الطبقة المتوسطة، ثم يأتي بالدرجة الأولى وهي الطبقة الأغنى، وهي مجموعة اليهود الذين هاجروا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية يكوي الصهاينة ويهدد حياتهم، إلى حد اضطرار الكثير منهم إلى الهجرة والعودة من حيث أتوا. لذا بدأت حركات احتجاجية فردية تبرز في بعض مناطق الكيان مهددة بتطور إلى احتجاجات واسعة. يتواصل جنون ارتفاع أسعار المنتجات والغلاء الفاحش في الكيان الإسرائيلي دون هوادة، فعلاوة على ما أقرته الحكومة الإسرائيلية من ارتفاع لأسعار الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وارتفاع أسعار الخبز والطحين والحليب وإقرار ضريبة السكر التي رفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، أعلنت أيضا بعض شركات الأغذية قرارها برفع أسعار منتجاتها بدءا من هذا الأسبوع. تأتي موجة الغلاء في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية خاصة سببها جائحة كورونا وسياسات احتكار وإفقار حكومية تستهدف السلة الشرائية البسيطة للإسرائيليين والتي تتضمن سلعا أساسية وضرورية. ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور وائل إمام. أهلا بكم مجددا دكتور. ما هي الأسباب الحقيقية لموجة الغلاء والظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية داخل الكيان المحتل برأيكم؟
أما السؤال الثالث، لماذا لم ينجح الحراك داخل الكيان الصهيوني؟ بسبب التقسيم الطبقي الصهيوني اليهودي داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني اليوم داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يتأثر بالحالة الاقتصادية هي أولا اليهود الذين أتوا به من إفريقيا وخاصة إثيوبيا، ثم يأتي اليهود الذين أتوا بهم من الدول الاشتراكية وعلى رأسها أوكرانيا، وهدول إذا لاحظت دائما يعملوا في الجيش، وهم الذين يتعرضوا أكثر شيء للقتل لأنهم يعملوا دائما غالبا داخل الجيش الصهيوني. أما الشركات والرأس المال الكبير بيد طبقة من؟ طبقة الذين هاجروا من أوروبا الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعين الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان هذه الحلقة غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني. تابعونا حتى النهاية.
نعم أعزائي الكرام، من المرتقب أن تشهد أسعار الكهرباء والمحروقات مزيدا من الارتفاع في إسرائيل ليزداد الغلاء فوق الغلاء، ما يضيق الخناق بالأساس على فلسطيني الداخل الذين يتصدرون معدلات الفقر والبطالة بحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. ويتصاعد التذمر والغضب في إسرائيل مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات واستغلال الشركات الكبرى، ما دفع إلى قيام عدد من النشطاء بوضع ملصقات على منتوجات تابعة لشركة أوسم، يدعون فيها إلى مقاطعة الشركة التي أعلنت رفع الأسعار على منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 7%. وأوسم أعزائي الكرام واحدة من كبرى الشركات المصنعة لسلع غذائية أساسية الاستهلاك في السوق الإسرائيلية، ويعزو خبراء موجة الغلاء إلى احتكار الشركات بسبب ضعف القدرة التنافسية في السوق الإسرائيلية وعدم تدخل الحكومة بتحديد الأسعار، ما قد يدفع شركات أخرى للحذو خلف أوسم عوضا عن الغلاء العالمي في النفط والشحن البحري الذي يساهم هو الآخر بتعميق مأساة الغلاء. طيب أعود إليك دكتور وائل إمام، يعني هل يعقل أن يكون حال الأسعار في دويلة الاحتلال إسرائيل أعلى من معدل الأسعار في باريس ولندن بنسب رهيبة وفارق يصل إلى 28% في سلة المستهلكات العادية؟ دكتور، ما هو مردكم على ذلك؟
لا طبعا، يعني حكومة لابيد مستحيل أنها تسيطر على الوضع، والسبب أن الغلاء أصبح عالميا، صار في يد عالمية. هذا الغلاء مبني على العرض والطلب، مبني على زيادة التكاليف الجاري للسلع. يعني أنت اليوم عندما تمنع على سبيل المثال روسيا وصول الغاز إلى الدول الغربية وبحث الدول الغربية على مصادر أخرى للغاز الطبيعي وللطاقة، طبعا هذا الوصول إلى المنابع الجديدة للغاز سوف يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل الغاز على أوروبا، وسيأتي بأسعار جديدة أعلى مما كانت تدفع الدول الغربية لروسيا الاتحادية. هذا يعني أن التكلفة المتغيرة للسلعة سوف تزداد بزيادة التكلفة الجارية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة عالمية، وبالتالي حتى ولو كان يوجد سلع مصنعة محليا داخل الكيان الصهيوني، هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الأسعار. من هي الدول التي لا تشعر في ذلك؟ هي الدول التي تستطيع أن تنتج طاقتها الذاتية، يعني لديها بترول، لديها غاز. مثال على ذلك إيران، هي تستطيع أن تحمي نفطها وغازها، تستطيع أن تستخدم هذا النفط والغاز في سبيل الوصول إلى صناعات إيرانية داخل إيران. هذا لن يشعر به المواطن الإيراني كثيرا، لأنه في الواقع مدعوم من الدولة، وأنه لم يتأثر بازدياد أسعار النفط والغاز على مستوى عالمي. أما المواطن الإيراني كيف يشعر بزيادة الأسعار بالمقارنة؟ يشعر بزيادة الأسعار فقط من أجل المنتجات التي تصنع خارج إيران والتي هي مستوردة من الخارج. هذا الأمر داخل الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يستورد الطاقة، وهو الآن أمام استغلال ونهب ثروات الشعب الفلسطيني من خلال الغاز الموجود داخل البحر الأبيض المتوسط. هذا الغاز لابد له من الوصول إلى أوروبا بدلا من الغاز الروسي، ولكن اليوم الأوضاع السياسية وموقف المقاومة الإسلامية من هذا الغاز وترسيم الحدود ما بين إيران وما بين لبنان يوقف العمل مبدئيا أمام إنتاج الغاز والنفط ونقله عبر الأنابيب إلى قبرص ومن ثم إلى أوروبا.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. مستمعينا الأفاضل، على صعيد مرتبط، صنفت مدينة تل أبيب مؤخرا كأغلى مدينة في العالم لتحل باريس وسنغافورة من بعدها في الترتيب وفق مجلة The Economist. وفي سياق متصل، لا يزال الحد الأدنى للأجور في إسرائيل على حاله منذ سنين طوال،
والذي يراوح عند 29 شيكل للساعة معدل 5300 شيكل شهريا، لتزداد المطالب برفعه بما يتلائم على الأقل مع مستوى الغلاء المعيشي الحاصل. يذكر أيضا أن ارتفاع الشقق السكنية والعقارات لا يتوقف عند حد معين، وهو بتصاعد حاد، حيث أصبح شراء شقة سكنية حلما صعب المنال للأزواج الشابة في إسرائيل.
وكانت إسرائيل أعزائي الكرام قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق بشأن الأسعار في عام 2011 على خلفية ارتفاع أسعار جبنة كوتج، وهو غذاء إسرائيلي أساسي، لتنطلق حينها الشرارة الأولى التي أشعلت ما يعرف بالاحتجاج الكبير أو ثورة الخيام، والتي قادها غضب الإسرائيليين من الزيادات الحادثة في الإيجارات وغلاء المعيشة، حتى وصل بهم الأمر إلى نصب الخيام والاعتصام في شوارع مدينة تل أبيب، لينضم آنذاك عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل مرددين الهتافات المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
مستمعينا الأفاضل، تتعلق الاحتجاجات الإسرائيلية بارتفاع تكلفة المعيشة بما في ذلك رسوم التعليم والصحة والمواصلات، فضلا عن الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية، واتهام الحكومة ووزرائها بأنهم في حالة من إظهار اللامبالاة تجاه الإسرائيليين، إضافة لإنكار الواقع الكارثي الذي يعيشونه. وفي النتيجة فإن الواقع الاقتصادي الذي تم الكشف عنه لكل إسرائيلي في الأشهر الأخيرة يوصف بأنه كئيب ومكلف وباهظ الثمن، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وأجمل تقرير لموقع ميدا أعزائي الكرام آخر تطورات معدلات غلاء المعيشة في كيان الاحتلال، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 6% عن العام الماضي 2021، بتسجيل بعض المنتجات الأساسية زيادات بلغت عشرات بالمئة مقارنة بسعرها. وعلى سبيل المثال، فقد ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14%، والخضروات بنسبة 7%، والمعكرونة بنسبة 10%، ومنتجات الدجاج بنسبة 6%. وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بزيادة بنسبة 60%، وهي أكبر زيادة مسجلة منذ عقد.
لفتت مواقع عبرية مستمعينا الكرام إلى أن هذه الزيادات تأتي دون أن تقدم الحكومة على فعل شيء لمواجهة تسونامي الأسعار الذي ينهال على الإسرائيليين كل يوم. وتتذرع حكومة الاحتلال للإسرائيليين بالحرب الأوكرانية وما رافقها من أسعار القمح في العالم، إضافة إلى التضخم العالمي ومشاكل العرض وفيروس كورونا وإرث الحكومات السابقة. لكن المعارضة الإسرائيلية من جهتها تعتبر هذه الأعذار مجموعة من الأكاذيب التي لا تقنع أحداً.
نعم أعزائي الكرام، ولا تكتفي المعارضة الإسرائيلية بتكذيب مبررات الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الفاحش، بل إنها تتهم وزرائها بالانشغال عن التعامل مع تكلفة المعيشة بالتركيز على تسليم الوظائف لأصدقائهم في حكومة تعتبر الأكثر تضخما وإهدارا. وبدا لافتا أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي لا تؤمن بقدرة حكومة لبيد ليبرمان على تحمل تكاليف المعيشة، ولا يبدو أن الوضع الاقتصادي سيتغير للأفضل في أي وقت قريب، بل إنه قد يزداد سوءا بحسب الموقع العبري.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
صلي يا رب. ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الإنجيلية الكبرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما جرت النجوم في الأبراج وتلاطمت البحور بالأمواج، ومد لهم ليل داج وأشرق نهار ذو ابتلاج، وصل عليه وعليهم ما تعاقبت الأيام وتناوبت الأعوام وما خطرت الأوهام وتدبرت الأفهام وما بقي الأنام. اللهم صل عليه وعلى آله وأقربيه وذوي رحمه ومواليه صلاة جليلة جزيلة مقبولة لا انقطاع لمزيدها ولا اتضاع لمشيدها ولا امتناع لصعودها، تنتهي إلى مقر أرواحهم ومقام فلاحهم، فيضاعف الله لهم تحياتها ويشرف لديهم صلواتها، فتتلقاهم مقرونة بالروح والسرور، محفوفة بالنضارة والنور، دائمة بلا فناء ولا فتور. اللهم أنت المالك الذي لا يملك والواحد الذي لا شريك لك، يا سامع السر والنجوى ويا دافع الضر والبلوى ويا كاشف العسر والبؤس وقابل العذر والعتبى ومسبل الستر على الورى، جللني من رأفتك بأمر واق واشملني من رعايتك بركن باق، وأوصلني بعنايتك إلى غاية السباق، واجعلني برحمتك من أهل الرعاية للميثاق، وأعمر قلبي بخشية ذوي الإشفاق. يا من لم يزل فعله بي حسنا جميلا، ولم يكن بستره علي بخيلا، ولا بعقوبته علي عجولا، أتمم علي ما ظاهرت من تفضلك، ولا تؤاخذني بما سترت علي عند نظرك. سيدي، كم من نعمة ظللت لأنيق نهجتها لابسا، وكم أزديت عندي من يد قد طفقت بهدايتها منافسا، وكم قلتني من منة ضعفت قواي عن حملها، وذهلت فطنتي عن ذكر فضلها، وعجز شكري عن جزائها، وضقت ذرعا بإحصائها. قابلتك فيها بالعصيان، ونسيت شكر ما أوليتني فيها من الإحسان، فمن أسوأ حالا مني إن لم تتداركني بالغفران، وتوزعني شكر ما اصطنعت عندي من فوائد الامتنان. فلست مستطيعا لقضاء حقوقك إن لم تؤيدني بصحبة توفيقك. يا خير من رجاه الراجون، وأرأف من لجأ إليه اللاجون، وأكرم من قصده المحتاجون، يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في إهلاك الظالم: إلهي، وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك عيسى بن مريم عليه السلام، إذ أيدته بروح القدس وأنطقته في المهد فأحيا به الموتى بإذنك، وخلق من الطين كهيئة الطير فصار طيرا بإذنك، وكنت منه قريبا، يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفرغني لما خلقت له، ولا تشغلني بما قد تكفلت به، واجعلني من عبادك وزهادك في الدنيا وممن خلقته للعافية فهنأته بها مع كرامتك، يا كريم يا علي يا عظيم. إلهي، وأسألك بالاسم الذي دعاك به آصف بن برخيا على عرش ملكة سبأ، فكان أقل من لحظ الطرف حتى كان مصورا بين يديه، فلما رأته قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. فاستجبت دعاءه، وكنت منه قريبا، يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكفر عني سيئاتي، وتتقبل مني حسناتي، وتقبل توبتي، وتتوب علي، وتغني فقري، وتجبر كسري، وتحيي فؤادي بذكرك، وتحييني في عافية. إلهي، وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونبيك زكريا عليه السلام حين سألك داعيا راجيا لفضلك، فقام في المحراب ينادي به نداء خفيا، فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فوهبت له يحيى، واستجبت دعاءه، وكنت منه قريبا، يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبقي لي أولادي، وأن تمتعني بهم، وتجعلني وإياهم مؤمنين لك راغبين في ثوابك، خائفين من عقابك، راجين لما عندك، آيسين مما عند غيرك، حتى تحيينا حياة طيبة وتميتنا ميتة طيبة، إنك فعال لما تريد.